بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا، بنفسي أنت من نازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائقي يتمنى، من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحن. كان الواجب الخامس والأخير من واجبات عمرة التمتع، وعبارة عن التقصير للإحلال من إحرام العمرة. بفعل هذا الواجب يحل كل شيء حرم على المحرم بسبب إحرامه، حتى النساء. نعم، هناك أمور تبقى حرمتها أو تصير حراما، من هذه الأمور الحلق، فأخذ الشعر كان من المحرمات. من أي نواحي البدن؟ ولكنه بعد التحلل من إحرام عمرة التمتع تبقى حرمة حلق الرأس. حلق الرأس بمعنى التصفير، مو حلق الرأس بمعنى التعديل، هذا لا يبقى. فجملة من الفقهاء يذهبون إلى حرمة حلق الشعر بعد الإحلال من إحرام عمرة التمتع، وهناك تفصيل لا نرى داعيا للتعرض له. هذا أمر. الأمر الآخر الذي يحرم بعد التحلل من إحرام عمرة التمتع، الخروج من مكة. فلا يجوز لمن تحلل من إحرام عمرة التمتع وقبل أن يأتي بالحج، لا يجوز له أن يخرج من مكة. نعم، يجوز الخروج لضرورة، وأما الخروج لغير ضرورة فلا يجوز. هذه الضرورة حتى لو كانت ضرورة عرفية، نعم قد يترتب على هذا الخروج أمر آخر، كما إذا خرج بعد أن أتى بعمرة التمتع في ذي القعدة وخرج ورجع في ذي الحجة، ففي هذه الحالة تفسد عمرة التمتع التي أتى بها. إذن كلامنا في أصل الخروج، هل يجوز الخروج كحكم تكليفي أو لا يجوز الخروج؟ لا يجوز الخروج، وإذا جاز الخروج تموت لا يعني ذلك أنه تبقى الصحة لعمرة التمتع التي أتى بها، إلا على تقدير أن يكون خروجه ودخوله في نفس الشهر الذي أتى فيه بالعمرة. وأيضا هناك كلام فيما إذا أراد أن يخرج، هل يخرج محرما بالحاج أو يخرج ولو بدون إحرام؟ هناك تفصيل بين الفقهاء أو عند الفقهاء. هذان أمران. أمر آخر، لا يجوز الإتيان بعمرة مفردة بين عمرة التمتع وحج التمتع. الآن كلنا فرغنا من عمرة التمتع، وقسم وافر منكم أتى بعمرة التمتع في ذي القعدة ودخل علينا ذو الحجة، هل له أن يأتي بعمرة مفردة ما دام قد تغاير الشهر؟ ليس له ذلك، ليس له أن يأتي بعمرة مفردة ماذا بعد أو ما بين عمرة التمتع وحج التمتع، يعني لا يفصل بينهما بنسك، لأن عمرة التمتع وحج التمتع عبارة عن نسك واحد، وعلى حد تعبير النبي صلى الله عليه وآله كما في الرواية عن بعد أن شبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج هكذا إلى يوم القيامة. فالإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع وبين حج التمتع لا يجوز كما ذكره جملة من الفقهاء. وأيضا عندهم كلام، لو أتى بها ولو عن جهل هل تبقى عمرة التمتع صحيحة أو تفسد؟ وإذا فسدت هل تفسد أيضا عمرة العمرة المفردة التي أتى بها أو لا؟ أيضا هنا كلام بين الفقهاء في هذا، لا داعي للتعرض. هذه الأمور التي يحرم على من تحلل من عمرة التمتع أن يأتي بها، بس لا بد من الإلفات إلى أمور ترتبط بآخر واجب من واجبات عمرة التمتع، وهو عبارة عن التقصير للإحلال من إحرام العمرة، وهو كالتالي: أنه لو ترك التقصير عمدا، وإذا قلنا ترك التقصير عمدا حتى لو كان عن جهل، ترك التقصير عمدا عالما كان أو جاهلا ثم أحرم بالحج، ففي هذه الحالة تفسد عمرة التمتع التي أتى بها، ويكون إحرامه للحج ليس إحراما لحج التمتع، بل تكون حجته حجة إفراد، هذا فيما إذا تركه عمدا. مما هو داخل في ضمن العمد، ما إذا فعل التقصير ولكن لم يكن على النحو المطلوب، مثلا لو نتف من شعر رأسه أو من شعر لحيته للإحلال من إحرام العمرة، وقد ذكرنا سابقا أن التقصير لا يتحقق بالنتف، بل لا بد من قطع الشعر، فهو نتف جر الشعر شعرتين ثلاث جرهم لأجل أن يتحلل، يحسب أنه المهم أن أزيل الشعر بأي طريقة اتفقت، ويحسب أنه بهذا الفعل قد تحلل. فإذا فعل ذلك ثم أحرم للحج يكون قد ترك التقصير، لأن هذا ليس تقصيرا، هو يحسب أنه تقصير، يكون قد ترك التقصير ولو جهلا، فتبطل عمرته وإحرامه لحج التمتع ينقلب إلى ماذا؟ إلى حج إفراد. وأيضا لو أنه قصر لأحد المعتمرين قبل أن يقصر لنفسه، ولذلك ذكرنا في ماذا؟ في الإرشاد في البلد وفي المدينة، يا إخوان ويا أخوات كل واحد يقصر لنفسه، لا أحد يتولى لأحد التقصير أصلا. قلت لكم حتى المرشد ما راح يقصر لأحد، لأن هذا له تبعات. افترضوا هذا المرشد المحترم بعد أن أنهى سعيا قصر لنفسه خلاص، ثم جاء شخص قال لي قصر لي يا شيخنا، قام وقصر لي وفلان وفلان وزيد وباك، يمكن قصر للحملة كلها، داعي البركة بعد. خلاص بعدين هو هذا المرشد المحترم اتضح له أن طوافه باطل. ليش باطل؟ وطافه من غير طهارة. في هذه الحالة تقصير لجملة هي الإخوان ماذا؟ تقصير باطل، هو مو متعمد، لكن هذا اللي صار. وش اللي جمعهم؟ وإن شاء الله بعمل حملة أخرى، إن شاء الله ناس يدري عنهم ناس ما يدري عنهم. فلذا قلنا يا إخوان كل يقصر لنفسه، كل يقصر لنفسه، لأنه على تقدير الخطأ بأن مثلا المقصر ما قصر أو قصر ولكن تقصيره كان باطلا. ليش؟ لأنه أصلا ما أتى بالأعمال صحيحة قبل التقصير، في هذه الحالة تقصيره باطل، فكأنه ما أتى بالتقصير وقصر لغيره، والتقصير للغير باطل. فإذا هذا الحاج الذي قصر له وتقصيره بحسب الفرض باطل، لأن الذي قصر له ماذا؟ لا زال محرما. في هذه الحالة لو أحرم بالحج وهو قد قصر له بهذا التقصير الباطل، عمرته فاسدة وإحرامه للحج يكون ماذا؟ حج إفراط. نعم لو نسي التقصير، مو أنه تركه عمدا أو جهلا، نسي التقصير، من واجبات عمرة التمتع وهو آخر الواجبات عبارة عن التقصير، هو نسي غفل عن، ثم التفت، التفت متى؟ بعد أن أحرم للحج. في هذه الحالة تصح عمرته ويكون حجه حج تمتع، بس في صورة النسيان. أما في صورة العمد سواء كان عن جهل أو عن علم، ماذا؟ ينقلب حجه إلى حج إفراط. هذا تمام الكلام حول الواجب الأخير من واجبات عمرة التمتع، وهو التقصير للتحلل من إحرام العمرة وما يرتبط به. بعد هذا نشرع في بيان أعمال أو واجبات حج التمتع. واجبات حج التمتع أيها الإخوان والأخوات إجمالا عبارة عن 13 أو 14 واجبا. عندنا واحد من هذه الأعمال محل كلام عندهم، هل يجب أو لا يجب، لذلك قلنا 13 أو 14. نذكرها إجمالا ثم نأخذ في تفصيلها تباعا إن شاء الله سبحانه. الواجبات كالتالي، واجبات حج التمتع: واحد، الإحرام بالحج من مكة. اثنين، الوقوف بعرفة. ثلاثة، اللي هو محل خلاف بين الفقهاء في أنه واجب أو ليس بواجب، المبيت ليلة المزدلفة، ليلة العاشر بالمزدلفة، هل يجب المبيت أو لا يجب؟ هذا شيء غير الوقوف. ليلة المزدلفة بعد الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة إلى المشعر، هل المبيت من ضمن الواجبات؟ يعني أتقرب إلى الله بفعله. الواحد يقول أنا جاي جاي، ما يخالف أنت جاي جاي، ما علينا الكلام، إحنا في جياتك، توصلت إلى المزدلفة، لكن على تقدير أن يكون المبيت واجبا يكون مثل المبيت في ميناء. الواحد لابد أن ماذا؟ ينويه، ولا بد أن يتقرب به إلى الله سبحانه. فبعض الفقهاء يقولون واجب، وبعض الفقهاء يقولون غير واجب، وهذا سيأتي إن شاء الله في الشرح التفصيلي. هي ثلاثة. أربعة، الوقوف بالمشعر. خمسة، رمي جمرة العقبة يوم العاشر بميناء. ستة، الذبح. سبعة، الحلق أو التقصير. إذا قلنا حلق أو تقصير، يعني بعضكم وظيفته الحلق، بعضكم وظيفته التقصير، يعني مو هو مخير، وقد تكون ماذا؟ الوظيفة في حقه التخيير أيضا. هذه بالنسبة إلى ميناء. فإذا الإحرام من مكة، الوقوف بعرفة يوم التاسع، المبيت ليلة العاشر بالمزدلفة، الوقوف بنفس المزدلفة ما بين طلوع الشمس، عفوا ما بين طلوع الفجر من يوم العاشر إلى طلوع الشمس. 5 رمي جمرة العقبة. 6 الذبح. 7 الحلق أو التقصير. 8 أعمال مكة الآن تبدأ: طواف الزيارة، طواف الحج، طواف الزيارة، ركعتا الطواف. 10 السعي. 11 طواف النساء. 12 ركعتا الطواف. 13 المبيت ليلتي 11 و12 بمينة. 14 وأخيرا عبارة عن رمي الجمار الثلاث يوم 11 و12. هذه جملة واجبات حج التمتع. الآن نأخذ في ذكر الواجب الأول وهو الإحرام، الإحرام بالحج. طبعا لا يختلف إحرام الحج عن إحرام العمرة من حيث الواجبات والمحرمات والكيفية والشروط، نفس الشروط نفس الكيفية. نعم هناك فارقان أو ثلاثة. أنت لما دخلت بالعمرة، عمرة التمتع، قلنا بأنه في الإحرام واجبات ثلاثة: لبس الثوبين والنية والتلبية، هذه نفس الواجبات موجودة فيها. غسل مستحب، هنا بعد موجود غسل مستحب. صلاة ركعتين، هنا بعد موجود صلاة ركعتين أو 4 أو 6، أو بعد فريضة نفس الكلام. دعاء ما بعد الصلاة وقبل ماذا؟ وقبل عقد النية أو عقد الإحرام بالتلبية، نفس الشيء موجود، هذا مشترك. أنه بعقد الإحرام بالتلبية تحرم جملة محرمات تصل إلى 25 محرم، هذا أيضا أمر مشترك بين الحاج وبين العمرة. نعم هناك فوارق من حيث الزمان، من حيث المكان، من حيث النية. عمرة التمتع يمكنك أن تحرم بها في أشهر الثلاثة، الأشهر الثلاثة أشهر الحج، من شوال، ذي القعدة، ذي الحجة. بينما إحرام عمرة، إحرام حج التمتع من حيث الوقت، أفضل وقت يوم 8 من ذي الحجة الذي هو عبارة عن يوم التروية. وهل يجوز أن آتي بإحرام الحج قبل يوم 8؟ يقولون نعم، 3 أيام قبل يوم 8 يجوز اختيارا. أما قبل الثلاثة بعد، يعني واحد بيحرم اليوم الأول من ذي الحجة بيحرم بالحج، يمنعون الفقهاء بدون ضرورة. لا، فإذا للإحرام وقت، لإحرام الحج وقت، وأفضل أوقاته، وهذا إن شاء الله الذي سيكون عليه العمل، يوم 8 من ذي الحجة. ففي يوم 8 من ذي الحجة بعد الزوال إن شاء الله، بعد ما تتغدون كلكم تتهيئون بالغسل، تأخذكم السيارات إن شاء الله إلى مكة، داخل إلى البيت الحرام إن شاء الله. هناك إن شاء الله ما قبل المغرب، حتى يكون في نفس اليوم، يعني ما بعد ما قبل المغرب، يعني قبل ما يصير علينا الليل اللي هو ليلة التاسع، نكون أحرمنا بماذا؟ بحج التمتع. على غسل بنروح هناك إن شاء الله، بنصلي 2 أو 4 أو 6 ما اتفق، نقرأ دعاء، ننشئ للجميع إحرام ماذا؟ إحرام حج التمتع. نصلي المغرب والعشاء، نصعد السيارات وإحنا رايحين إلى إن شاء الله عرفة. هذا من حيث الوقت. من حيث المكان يختلف أيضا. إحرام عمرة التمتع كان من الميقات أو من جدة بالنذر، أو من البلد بالنذر، فبعضنا جاي من طريق المدينة أحرم من مسجد الشجرة، يمكن البعض جاي من على بالسيارات إلى الطائف أحرم من الطائف، بعضكم لا جاي عن طريق جدة أحرم بالنذر من جدة أو أحرم من البلد. بينما إحرام حج التمتع يكون من مكة، إحرام حج التمتع يكون من مكة مو من ميقات. بعبارة أخرى ميقات حج التمتع يعني الذي ينشأ فيه إحرام حج التمتع هو عبارة عن مكة. وعندهم كلام إحرام أو ميقات إحرام حج التمتع عبارة عن مكة، أي مكة؟ مكة القديمة أو مكة بمستحدثاتها وماذا وتوسعها؟ محل كلام بيننا، بس إحنا عموما سنحرم من أفضل مكان في مكة هو عبارة عن البيت الحرام، إما عند مقام إبراهيم أو في داخل حجر إسماعيل إن تيسر، أو في البيت الحرام في أي رقعة في أي بقعة من بقاع المسجد الحرام، في المسجد الحرام في أي بقعة من بقاعه الطاهرة إن شاء الله. هذا المقدار مستحب. أما الإحرام من مكة بمستحدثاتها، البعض يمنعه البعض يجيزه، إحنا ما لنا حاجة في المسألة ما دمنا سنتوجه إن شاء الله لإنشاء إحرام الحج في ماذا؟ في البيت الحرام أو في المسجد الحرام. فإذا من حيث المكان مكة، من حيث الزمان يوم الثامن، من حيث الكيفية كيفية الإحرام، هناك كنا ننوي هكذا أحرم لعمرة التمتع بالنسبة لعمرة التمتع إلى حج التمتع، وإذا كنت صرورا قلت حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى. إهني لا، إهني بدل ما تقول أحرم لعمرة التمتع تقول أحرم لحج التمتع، فتصير النية هكذا لأن نضم معها نية التلبية، أحرم وألبي التلبيات الأربع لحج التمتع، حج الإسلام إذا كنت صرورة لوجوبهما يعني لوجوب الإحرام ولوجوب التلبية قربة إلى الله تعالى ثم تلبي بعد ذلك. هذا المقدار هو الواجب. طبعا المقدار الواجب من التلبية قلنا لكم هو عبارة عن أربع تلبيات، التلبيات الأربع: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويضم على الأحوط إما وجوبا أو استحبابا إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أو لا شريك لك لبيك. وجئنا للإخوان أيضا لما كنا في مسجد الشجرة بصيغة يقول بها بعض الفقهاء فذكرناها لهم أيضا من باب الاحتياط: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، بنفس هذه الألفاظ ولمرة واحدة ينعقد إحرام حج التمتع. نعم يستحب الإكثار من التلبية، وأن النبي صلى الله عليه وآله لما أحرم بأصحابه من مسجد الشجرة أخذوا في التلبية وأكثروا منها رافعين بها أصواتهم إلى أن بحت أصواتهم، يعني مو واحد جاي يدلع صوته، لا جأر بالصوت، واحد يرفع صوته وكأنه يرجو شيئا ويتمنى ويلح فيه أو عليه. وفي الرواية بأنه من لبى في إحرامه عن رسول الله من لبى في إحرامه 70 مرة احتسابا أشهد الله له 1000 ملك أو 1000 ألف ملك، 1000 ألف يعني كم؟ مليون. أشهد الله له 1000 ألف ملك ببراءة من النفاق والنار. لبيك اللهم لبيك هي ثنتين، لبيك لا شريك لك لبيك يا أربعة، فلو يكررها الواحد 4 في كم يصير 70؟ 4 × 10 = 40. فعموما بسيطة توصل سريعا، خصوصا هذا تلك التلبيات المستحبة: لبيك لبيك دا لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، هذه بروحها 26 تلبية، 26 × 3 توصل لك فوق 75، ف70 حصل. فعموما يستحب التلبية، يستحب الإكثار من التلبية، وهاي التلبية تبقى عندك يا أخي، أنت بتحرم يوم الثامن، ليلة التاسع تلبي، صباح التاسع تلبي، جالس من النوم تلبي، رايح إلى النوم تلبي، خب لازم تجهربها تزلزل المكان ملازم، ولو بينك وبين نفسك واضح هذا. تنقطع التلبية ظهر يوم التاسع، خلاص عزيمة تنقطع، ليس لك أن تتلفظ بالتلبية، بس أذن يصير وقت أذان الظهر من يوم التاسع لو يوم عرفة، خلاص صمت ما في تلبية. فإذا عندك مجال لأن تلبي ربك لما دعا من وقت الإحرام إلى ما قبل أو إلى زوال يوم التاسع من ذي الحجة. أحرمنا بالحج يوم التاسع يوم الثامن، وفي المسجد الحرام قد يرى الإنسان لنفسه فرصة، ترى ما موجود ناس، خلني بطوف بالبيت، طواف مستحب ممنوع، طواف المستحب. بعد أن تحرم لحج التمتع ليس لك أن تطوف طوافا مستحبا، إما على نحو الحرمة أو على نحو الاحتياط اللازم بالترك، ليس لك ذلك. مو تقول ما شاء الله ما في، كلها ثلاث دقائق أربع دقائق مخلصين عليه، إيه شدي من شدي من روح ما في مجال. نعم الطواف الواجب، بعض معذور في تقديم طواف الحاج وركعتين والساع، ويمكن أيضا طواف النساء وركعتين، ذاك طواف واجب يقدم ولعذر، واضح هذا الكلام. فإذا لا مجال للطواف المستحب بعد إحرام حج التمتع. ولا بد لنا أيضا من أن نلتفت إلى حقيقة التلبية ونحن نأتي بها. شئت تلبية لبيك اللهم لبيك، يعني لبيك لا شريك لك لبيك، في الرواية عن الصادق عليه السلام، الرواية الصحيحة صحيحة معاوية بن عمار عليه الرحمة، أنه قال قال أبو عبد الله عليه السلام واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع في أول الكلام أول الإحرام، يقول وهي الفريضة واجب بعد، بدونها لا ينعقد الإحرام. قال وهي التوحيد، طبعا كلنا يقر بوحدانية الله، لكن ما هي المرتبة المشار إليها هنا؟ أي مرتبة من التوحيد؟ فأنت توحد الله بأن لا تشرك معه آخر في خلقه، فهو الخالق وغيره ليس. توحد الله في الرزق، فالرازق هو الله، إن الله هو الرزق. توحد الله في العبادة، لا تشرك به أحد، هذه مراتب. هناك مرتبة مهمة لا بد أن نلتفت إليها وهي المرادة هنا، فعندما تقول لبيك اللهم لبيك، أنت ما تقول لأحد لبيك إلا إذا دعاك فها أنت تلبي. فحتى لو أن الأب دعا ابنه إلى فعل فقال لابنه لبيك، يعني سأستجيب. الله تبارك وتعالى مو أمرنا في الحج وفقط، ولا نهانا عن شيء يرتبط بالحج وفقط، وإنما أوامره ونواهيه إلينا كثيرة وفي طول فترة تكليفنا، ما نخلص من هذه التكاليف إلا إذا غمضت العين تغميض الأخيرة. فأنت إذا جئت لتلبي كأنك تقول يا رب عهد بيني وبينك أن لا أرد لك دعوة، أن أستجيب لكل أمر ونهي منك، لبيك اللهم لبيك، وأن أقيم على هذه الطاعة. بعد عندنا شق ثاني، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني على تقدير أن يأمرني غيرك أو ينهاني ويتقاطع هذا الأمر أو النهي مع طاعتك ما أطيعه كائنا من كان. حتى لو كان أبي، حتى لو كان زوجي تقول المرأة، حتى لو كانت زوجتي يقول الرجل ما مستعد، حتى لو كان صديقي وخليلي ما أنا مستعد. هذا أشبه بالعهد تقوله مع الله، لبيك اللهم لبيك، يعني سأطيعك أبدا ودائما. والواحد يقول قدها، يجهز نفسه عزمه إلى مثل هذا العهد الذي سينشئه مع الله، فإياه إياه أن يكون كاذبا مع ربه المطلع عليه، إياه إياه. فمن الآن يأخذ نوع من التأخر، يأخذ نوع من ماذا؟ يستعد نفسيا إلى أني سأطيع الله ولن أعصيه ولن أطيع من سواه فيما إذا كانت طاعته تتقاطع مع طاعة الله. هذا لازم يتهيأ إليه الإنسان حتى إذا جاء إلى التلبية يقولها صادقا، وحتى يجيئه النداء لبيك عبدي وسعديك، لا أن يجيئه النداء لا لبيك عبدي ولا سعديك. فإذا يلتفت الواحد منا، فإذا هذا التوحيد، توحيد في ماذا؟ في الطاعة الذي يصلح، الذي له أهلية أن يطاع ولا يعصى فقط الرب سبحانه. حتى النبي والوصي والولي في لما كانت طاعته من طاعة الله لزمت طاعته، إلا لا، لأن طاعته من طاعة الله. قال وهي التوحيد، بعد ضع في اعتبارك وأنت تلبي أن رسول الله لبى وأنت تقول مثل قوله وتتمثل قوله، وبها لبى المرسلون وأكثر من ذي المعارج، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها، يكثر من لبيك ذا المعارج. هذه أصلا تلبيته الخاصة به، ما أكثر الملوك ما عنده مشكلة في التسمي بملك، لكن لن تجد ملكا ذو معارج غير الله سبحانه. معارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة، هذا ملك موجود هالشكل ولا حتى يوم واحد، كان مقداره 50,000 سنة عفوا. من تعرج له الملائكة بهذا المقدار؟ فإذا وأول من لبى، تتمة الرواية، أول من لبى إبراهيم عليه السلام قال إن الله عز وجل يدعوكم إلى أن تحجوا بيته. هاي كانت دعوة، مو دعوة إلى ناس بس موجودين، كانت دعوة للموجود من الناس ولمن هم في الأصلاف ولمن هم في الأرحام ولمن هم في عالم الذر، في كل العوالم. احنا ما كنا موجودين لا في عالم أصلاب ولا في عالم أرحام، يمكن على عالم أصلاب نلجأ إلى ذلك والأرحام. على العموم كل أجاب، اللي أجاب بعدد إجابته يحج بيت الله. يقول فأجابوه بالتلبية فلم يبق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة في ظهر رجل ولا بطن امرأة إلا أجاب بالتلبية. أنتم من زمان ملبين، من زمان الدعوة اتفقت، دعيتم فأجبت. في الرواية الصحيحة أيضا عن الصادق عليه السلام قال مر موسى النبي عليه السلام بصفاح الروحاء موضع على جمل أحمر خطامه من ليف، عليه عباءتان قطوانيتان، وهو يقول، هذا موسى: لبيك يا كريم لبيك، أي تلبية من؟ تلبية موسى. يقول الصادق: ومر يونس بن متى بصفاح الروحاء، نفس الموضع الذي مر به موسى عليه السلام، وهو يقول، وكل واحد وظرفه. يونس كان مكروبا، واللي عنده كرب بعد يلتفت، وكلنا مكروبون، كلنا مهمومون، كلنا مغمومون، كلنا مضطهد مظلوم، وقع عليه الظلم بصورة وبأخرى، موجود ما يؤمن. مر يونس بن متى بصفاح الروحاء وهو يقول: لبيك كشاف الكرب العظام لبيك. إذا كان كرب مو عظيم، أعظم في تقديرك، ما وجدت له كاشفا، الله يكشفك. لبيك كشاف الكرب العظام. قال: ومر عيسى بن مريم بصفاح الروحاء وهو يقول: لبيك عبدك وابن أمتك لبيك. ما كان له أب حتى يقول وابن عبديك، كانت له أم فقط. لذا نحن لا نقول نحن، يقول الرجل: لبيك عبدك وابن عبديك لبيك. وإذا كانت امرأة تقول: لبيك أمتك وابنة عبديك لبيك. يقول الصادق: ومر محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. مر بصفاح الروحاء وهو يقول: لبيك ذا المعارج لبيك. في الرواية عن رجل يسمى محمد بن الفضيل، عمن رأى الصادق عليه السلام وهو محرم، رأى واحد الإمام الصادق وهو محرم. أيضا الإمام الصادق له تلبية خاصة، وهي بدرجة أولى لنا نحن المذنبين، لنا نحن المقصرين، لنا نحن المفرطين في جنب الله. يقول: رأى الصادق عليه السلام وهو محرم، وقد كشف عن ظهره حتى أبداه للشمس، حتى يستشعر حرارتها، وحتى تذكره هذه الحرارة بحرارة جهنم. وقد كشف ظهره حتى أبداه للشمس وهو يقول: لبيك في المذنبين لبيك. مهما ارتفعت في أعين الناس يا رب، مهما كان لي من جاه، لكن أنا أبقى أعرف خانتي، أنا مذنب، وأنا في جملة المذنبين، ها أنا ألبيك. الاعتراف مهم جدا، الاعتراف يؤذن بالإصلاح. لكن إذا الواحد يقول: لا ما سويت شيء إلا بسيط اللي سويته، أو لا تدري أنا تبت من، تبت من لكنك كنت مذنبا يا أخي، تذكر تقصيرك. من زمان هذا وأنا تبت من، ولوث لوث هذن وأثر، دع عنك عقوبته، هذا يحتاج إلى أن تتخلص. في الرواية عن الرضا عليه السلام، وهذه تؤمن وتسكن النفوس، الرضا عليه السلام يتكلم عن علة التلبية وسرها، يقول فيما قال: إن الناس إذا أحرموا، كرم الله، إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره فقال: عبادي وإمائي، لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي. هذا أول شيء، هذه أول جائزة مع أول واجب من واجبات الحج أو العمرة: لأحرمنكم على النار لكن كما أحرمتم لي. والإحرام يكون بالتلبية، التلبية الصادقة. إذا تقولها من الآن: يا رب سأطيعك ولن أعصيك، ولن أطيع من سواك، فيما إذا كانت طاعته تتقاطع مع طاعتك. تدري ها جائزة من الآن. صك 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 إذا بيدي أن أتوفر على هالجائزة أو أن أدع هذه الجائزة. بيدي. لذا كان لكم وقت من الآن يا إخوان ويا أخوات إلى يوم الثامن، الواحد يتأكد من دخيلة نفسه تماما، هل توفر على عزم أكيد؟ أخذ استعداده لأن يقول كلمة واضحة مع الله وعهد واضح؟ عندك مشكلة، اخلو بنفسك. واجد نتحكي يا بعض، تعارفنا واجد، لكن ممكن أن يخلو الإنسان. إذا ذهب إلى البيت الحرام مو لازم إلا دعاء ومسألة: خلني أقعد يروحي شوي، خلني أعيد حساباتي، وين أنا موضع قدمي، هي موضع القدم سينتهي بي إلى أين، لو غيرت موضع قدمي وضعت في موضع ثاني إلى أين سينتهي بي. هذا لازم يدرس الواحد، لازم يفكر فيه جيدا. الحياة ما تدري متى تنتهي إياك. شوي قالوا الشاب الفلاني راح، شوي الشاب الفلاني راح، انت ما تدري، ما عندك ضمانة في البقاء. من الآن يا أخي ويا أختي التفتوا إلى هذه الأمور. ترى المشايخ ما يجيبون شيء جديد، شيء انتم كلكم تعيشون. لنتذكر يا إخوان، ونحن قد أجبنا دعوة الله بأن نحج بيته وأن نتمثل أوامره أو نمتثل أوامره ولا نتخطاها، وأيضا أن نوافق نواهيه، لنتذكر أن قد نؤمر فلا نأتمر، لأن الطاعة اختيارية، وقد ننهى فلا ننتهي لأن الطاعة أيضا اختيارية. تذكر يا أخي، تذكري يا أختي بأنه ستدعى في يوم من الأيام دعوة لا تجد بدا من إجابتها، شئت أم أبيت. يدعوك الله إلى نفسه، خلاص اختيارك، تقول ألبي أو لا، انتهى كل شيء. يوم الحشر ينفخ في الصور، الكل يخرج، باختيارك أن تخرج أو أن لا تخرج من قبرك، بس ينفخ في الصور، الكل يرفع رأسه، الكل يجيب. فتذكر ذلك اليوم، وتذكر ما يتطلب ذلك اليوم. فإذا عندك لحظتان، لحظة الموت ولها متطلباتها، وعندك لحظة النشر ولها متطلباتها، كل واحد يطلع بهيئة، وكل واحد ما يلتفت للثاني. لكل امرئ منهم يومئذ شأن. حتى الأب ما يلتفت لولده، هذا الرحيم به، ولا الزوج يلتفت لزوجة اللي هني حامي عليها، هناك نفسي نفس، ما حد يلتفت لأحد. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، هذا التفت إليه. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الإحرام. الواجب الثاني من واجبات حج التمتع هو عبارة عن الوقوف بعرفة. الوقوف ما معناه؟ هل معنى أن أترجل وأقف على رجلي؟ لا، ليس هذا هو. الوقوف بمعنى الكون والتواجد. فأنت من يوم، من ظهر يوم التاسع إلى غروب يوم التاسع تبقى على صعيد عرفة، ما بين هذين الحدين، من ظهر يوم التاسع إلى غروب يوم التاسع تكون موجودا في عرفة، ويكون تواجدك عن نية. وإلا لو كان نائما قبل ظهر عرفة وما استيقظ إلا ليلا أصلا ما وقف، لابد أن يكون فعله عن نية. نعم، إذا دخل عليه الوقت بأن صار الزوال ونوى الوقوف، حتى لو نام تحقق منه الوقوف وإن فاته الخير الكثير، لأن خموه يوم عرفة، خمو يوم نوم، ولا يوم لطم البطن بحيث لا بد أن ينام، هذا مو يوم عرفة، الأكل موجود لكن التفت لنفسه، الأكل موجود لكن مو يوم أكل، يوم يتقوى فيه المحرم حتى ماذا يتقوى فيه بالأكل، يعني يأكل لي يتقوى، لأن البعض يأكل لي ينام، يعني وقت نومي بعد الغداء، فلازم أفول حيث لو يركع يطلع من أنفه هالدرجة. هذا مو هالشكل، هذا يوم عبادة، يوم انقطاع إلى الله سبحانه. فإذا الوقوف معناه الحضور والكون والتواجد ما بين هذين الحدين بالنية، يعني عن نية. هذا عبادة من العبادة، واجب من الواجبات وعبادة، فلا بد أن آتي به قربة إلى الله تعالى، فأنوي أقف بعرفة أو عرفات من زوال الشمس إلى غروبها. وإذا بعد شو اسمه صار إحرام وقوف الواحد ما بعد الزوال بوقت، في هذه الحالة ما يحتاج من الزوال، ما يصير بأثر رجعي، فيقول حينئذ أقفوا بعرفات إلى غروب الشمس لحج التمتع. وإذا كنت صرورة حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، إني طبعا الوقوف ما بين هذين الحدين هذا الوقوف الاختياري، وإلا لو أن شخصا فاته الوقوف الاختياري ولو بأن نام مثلا أو ما تمكن من أن يحضر إلى عرفات ولو في ماذا في جزء مما بين الحدين، في هذه الحالة يقف وقوفا اضطراريا، ولو ما بين الغروب عنده إلى طلوع الفجر هذا وقت اضطراري، إن شاء الله ما نحتاج إليه. زين، طبعا بالنسبة إلى وقت النية بعضهم أو وقت الوقوف، بعض الفقهاء يجيز أن تؤخر الوقوف عن أول الزوال بمقدار مثلا أداء الصلاتين الظهر والعصر جمعا، بعضهم الظهر والعصر زائد مقدمات الظهر والعصر من أذان وإقامة ووضوء وما شاكل ذلك، فإذا بعد الانتهاء من صلاة الظهرين ماذا تنوي الوقوف. بعض الفقهاء يقول زائد الغسل أيضا، بعض الفقهاء يقول عندك ساعة عن بتتشاغل بصلاة ما بتتشاغل بصلاة، ممكن المرأة مثلا مشغولة ففي هذه الحالة ما عليها صلاة، ففي هذه هل لها أن تؤخر؟ نعم عندك مقدار ساعة، بعد الساعة يلزمك أن لا تتأخري ولا بد أن تقفي. إحنا يا جماعة عملنا كالتالي: مع أول وقت أذان الظهر قبل أن يرفع الأذان، مع أول الوقت راح ننوي الوقوف إن شاء الله، راح ننوي الوقوف. فإذا لحظة الزوال يا إخوان الواحد لا يكون برا الخيمة بعدين يجي شيخنا ما نوين، لا، مع أول الزوال كن في الخيمة. فأنت جاهز متوضي متهيئ للصلاة قبل الزوال، وأنت موجود يا أختي ويا أخي في الخيمة. مع أول الزوال إن شاء الله ننوي الوقوف بعرفة. طبعا قلنا وقت الوقوف ما بين الزوال واضح الى الغروب، ومحل كلام بينهم الغروب اي غروب، سقوط القرص او لا، اذان المغرب مغربنا. بعض الفقهاء مثل الشيخ الامين عليه الرحمه يقول لا اذان المغرب، احنا عاده نبقى حتى ازيد من هذا. نعم الاخوان راح يذكرون لكم ان شاء الله بانه نعم الاذان كم تقريبا 6:30 تقريبا أذان المغرب، فإحنا على 6 إن شاء الله راح نطلع نبدأ في الحركة من الخيام، راح نبدأ في الحركة من الخيام، فإن شاء الله نتجهز قبل هذا الوقت. عموما يا إخوان نظرا للخلاف في الهلال وعدم اكتفاء البعض بالوقوف حتى مع احتمال الموافقة، يعني حتى مع احتمال أن يكون حكم قاضي الديار موافق للواقع مثل السيد السيستاني، لا إذا مو ثابت الهلال ما يكتفي السيد السيستاني على الأحوط بمثل هذا الوقوف. فإحنا ما عندنا مشكلة إلا مع من حيث الوقوف، ما عندنا إلا يعني الذي تواجهه المشكلة فقط مقلدي السيد السيستاني. فالإخوان والأخوات الذين يقلدون السيد السيستاني في مسألة كفاية الوقوف، حتى في كفاية الوقوف مع عدم ثبوت الهلال، في هذه المسألة يرجعون إلى أحد هؤلاء الأعلام، أما أن يرجعوا إلى الشيخ الوحيد الخراساني أو يرجعون إلى السيد القائد أو إلى السيد الحكي، واحد من هؤلاء الثلاثة يعدلون في هاي المسألة. يعني أنا في مسألة كفاية أن أقف يوم التاسع بوقوف العامة، أنا أرجع في هذه المسألة إلى واحد من هؤلاء يحدد. لو قال واحد أنا برجع إليهم أجمع ماكو مشكلة ما داموا متوافقين في أنه يكفي يمكن الرجوع إليهم. لو واحد يقول لا أنا ولو بتشخيص بعض أهل الفضل الأعلم بعد السيد السيستاني فلان أرجع إليه. على العموم إذا بنى الواحد منا على أنه في هذه المسألة، واحد منا اللي يقلد السيد في هذه المسألة أنا أرجع إلى فلان يكفي هذا، وبالتالي يقلد. في الموقف بعرفة الموقف وكذا الإحرام قبله، يقول الله سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هناك منافع ستشهدون عند البيت الحرام، ستشهدون منافع وستنالون تلك المنافع، تشهدونها وتنالونها. أيضا في عرفات تشهدون منافع وتنالونها، وهذه المنافع منافع التي تنالونها إن شاء الله عند شهود تلك المنافع، منافع دنيوية ومنافع أخروية. في الرواية المعتبرة عن سلمة بن محرز في حديث قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا الورد، هذه كنية لسلمة، إني أحب أن أشهد المنافع التي قال الله تبارك وتعالى ليشهدوا منافع لهم. ثم يقول عليه السلام، هنا التفتوا، إنه لا يشهدها أحد إلا نفعه الله. كل أحد، نعم كل أحد، في الإحرام بمكة تشهد منفعة وتنار، في عرفة تشهد منفعة وتنار، في مزدلفة، في منى، في مكة بعد العود من منى، في الرجوع إلى منى ليلة المبيت، ليلة الحادي عشر وليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر بالنسبة إلى رمي الجمار. هذه منافع تشهدونها إن شاء الله وتنالونها. يقول أما أنتم يا الموالين، أما أنتم فترجعون مغفورا لكم، وأما غيركم، هذين بعد لهم شيء نصيبنا، لهم نصيب، أما أنتم فترجعون مغفورا لكم، وأما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم. هل مقدار يحصلون عليه؟ أنتم أيضا تحصلون عليه إن شاء الله، وكلكم إن شاء الله تعودون سالمين غانمين إلى سالمين إن شاء الله. وظيفتنا بعد أن وقفنا، نوينا الوقوف بعرفة، شنو وظيفتنا هنا؟ في الرواية عن الصادق عليه السلام، الرواية الصحيحة، فإذا انتهيت إلى عرفة فاضرب خباءك بنمرة، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصلي الظهر والعصر بأذان وإقامتين، يعني اجمع بين الصلاتين، سريع سريع زين. قال وإنما تعجل العصر وتجمع بينهما، يعني ما في مجال واحد يقول أنا بفعل ماذا، ما هو مستحب فيما يرجع إلى الصلاتين، بصلي الظهر ثم سأنتظر فترة وأصلي العصر، لا، يوم عرفة يجمع بين الصلاتين. ليش؟ إيش صاير هناك شيء مهم؟ نعم، في يوجد ما هو أهم. قال وإنما تعجل العصر، تعجل العصر وتجمع بينهما لتفرغ نفسك للدعاء، يعني الوقت وقت دعاء، فإنه يوم دعاء ومسألة. قطاع، يعني حتى الواحد ما يتشاغل بالصلاة، ما يتشاغل بالصلاة. لذلك حتى إشارتنا على الإخوان فيما يرجع إلى البرنامج، إن شاء الله يصير ترتيب بحيث حتى صلاة جعفر تصير قبل الزوال. ليش؟ لأنه نتوفر على الوقت الماذا، ما أمكن للدعاء والمسألة. ومو الدعاء يعني ها قرأت أنا دعاء الحسين عليه السلام، ترى هذه الفترة بطولها وقت دعاء ومسألة، مو خلاص ويلا يا السوالف خذي، لا حبيبي، فرغ نفسه حتى وانت بخطواتك الى تكرم المرافق، ادعو الله سبحانه وتعالى، وانت واقف مثلا في طابور عشان تدخل المرافق ادعو الله، لا تخلي هالفترات تروح عليك خسارة والتي لا تعوض، يعني حتى لو حجيت السنة الجاية وماذا واغتنمت الوقت كله، لكن الوقت العامي راح عليك، فخلوا في بالكم هذا. في رواية اخرى ايضا وفيها تحذير، واجتهد، رواية صحيحة عن الصادق، فإنه يوم دعاء ومسألة. بعد وتعوذ بالله من الشيطان، هاي التحذير، فإن الشيطان لن يذهلك في موضع أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع. فلذلك الاستعاذة مطلوبة، استعاذة يعني أنا ألوذ بك يا ربي من هذا، من هذا الخبيث اللعين، من أن يشغلني عنك. في الرواية، وأكمل بعدين تلك الرواية، أن الشيطان كما عن النبي صلى الله عليه وآله، ما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر ولا أدخر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة.
مبارك، كلهم يعبدون الله، كلهم ملتفتين إلى ربهم. فإذا تعوذوا بالله من الشيطان. أكمل الرواية: وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس، ما لك شغلة بالناس، منه الداخل ومنه الطالع. التفت وأقبل قبل نفسك، التفت لروحه. أنا طول الأيام ملتفت لغيري، فوكس كلش حده مفتوح، وما أدري عن روحي، مسمر عن روحي. لا اليوم تدري يا أخي، اليوم بس، وإن شاء الله دوم اليوم وجه الفوكس، ركز شوي على هالنفس هذه، وشوف أنت وين وإلى وين، وهل هذا الطريق صحيح لولا. يقول الشيخ الأمين عليه الرحمة في كلمة التقوى هذا اليوم، خب يوم دعاء ومسألة، قال لنا الصادق عليه السلام: أكثر في الموقف من الدعاء والاستغفار. لمن؟ قال لي أبويك، لأولادك، لأرحامك، لإخوانك المؤمنين، تسمي منهم من تتذكر بأسمائهم أحياء أمواتا، وما يختص هذا بعدد، مو 70 فقط أو 40 مثلا، لا لا لا، مفتوح. ويذكر من لم يسمهم بنحو العموم، ولو يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، ويكثر من الدعاء: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. ايش معنى تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات؟ يعني على تقدير اليوم انت على وجه الارض، باشر في بطن الارض، اذا دعا مؤمن وقال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، قد تكون مشمولا، قد لا تكون مشمولا. فانت اذا قلت يا ربي تابع بيننا وبينهم بالخيرات بحيث اكون مشمولا، لكن في الروايه الذي يستخف بصلاته لا يدخل في دعاء المؤمن. اذا كانت الصلاه آخر بعد كل الأشغال، صلاة نصيبها آخر، إذا فرغت من كل شيء بعدين أروح للصلاة. هذا يقولون عنه إذا كان على الدوام هالشكل، دائما هالشكل، هذا استخفاف بالصلاة وتهاون. لو لا 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 يرعى حق الصلاة. وأنتم قولوا لو أبوك وأمك على الفضيل بالنسبة إلى الأمر والنهي، شي يقولون؟ كذلك الصلاة هي تنادي. فإذا لا يدخل الواحد منا في دعاء المؤمنين هو على وجه الأرض أو في بطن الأرض فيما إذا كان مستخفا. فإذا في صعيد عرفة نكثر من الدعاء والاستغفار لعموم المؤمنين والمؤمنات. بعد وأن يختار ذلك على الدعاء لنفسه، ما أدعو لروحي أبدا أبدا. تريد في الرواية في الخبر عن إبراهيم بن أبي البلال أن عبد الله بن جندب قال: كنت في الموقف فلما أفضت، عبد الله بن جندب أحد أصحاب الإمام الصادق، يقول: لما أفضت من الموقف لقيت إبراهيم بن شعيب، هذا أحد أصحاب الإمام الصادق أيضا، فسلمت عليه. هذا إبراهيم بن شعيب كان مصابا بإحدى عينيه، يعني واحدة من عيونه عينيه رايحة، وإذا عينه الصحيحة حمراء كأنها علقة دم. يعني وش بغى يقول؟ كان يبكي، كان يكثر من البكاء. يقول: فقلت له: أصبت بإحدى عينيك، وأنا والله مشفق على عينك الأخرى، فلو قصرت من البكاء قليلا. قال: لا والله يا أبا محمد. هذا إبراهيم بن شعيب يقول لعبد الله بن جندب، يقول: لا والله يا أبا محمد، ما دعوت لنفسي اليوم بدعوة. فقلت لمن دعوت؟ قال دعوت لإخواني، مو إخواني ولاد أبي أمي، عموم المؤمنين، دعوت لإخواني فإني سمعت، ومو من جيبي هذا، فإني سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا يقول ولك مثلاه، مثلين دبل يعني، ولك مثلاه، يقول فأردت، هذا إبراهيم بن شعيب يقول، فأردت أن أكون أنا أدعو لإخواني ويكون الملك يدعو لي، لأني في شك من دعائي لنفسي ولست في شك من دعاء الملك لي. أنا أرفع دعاء قد يستجاب قد لا يستجاب، بس الإمام الصادق وعدني عن الله بأنه على تقدير أن تدعو لأخيك يوكل الله ملاك يقول ولك مثله. تشنو حوايجك؟ واحد قال أنا حاجتي ولد، ادعو لأخيك الذي لا ولد له بالولد تبلغ حاجتك. شنو حاجة؟ حاجتك زوجة كذلك، أي حاجة، أي حاجة تتصورها طبعا غيرك، مو حوايجك كل أحد ماذا يعني نالها، حاجتك قد يكون الآخرون أيضا كذلك، ادعو لهم، ادعو لإخوانك بالذرية، ادعو لإخوانك بالمال، ادعو لإخوانك بوظيفة، ادعو لإخوانك للولد أو هكذا، ادعو لهم بالمغفرة، ادعو لإخوانك أيضا، ادعو لهم بالمغفرة بالستر، ادعو لإخوانك. إذا دعوت لإخوانك حينئذ يكون لك هذا الحظ أيضا. الوقت انتهى، لكن بقي شيء مهم نتعرض إليه إن شاء الله، في أيضا شخص لابد أن يكون له نصيب وافر من الدعاء، بل هو على سلم الأولويات، وهو المولى الصاحب أجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا إن شاء الله نخصه بحديث غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.